أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. في المسائل التي ألحقها العلامة الطبطبائي في العروة في كتاب المضاربة، لابد أن نتحدث عن هذه المسائل التي هي نوع من توضيح وتفسير وتعليق وتوسيع في الموضوعات السابقة، منها موضوع مرتبط بالوفاة. إذا مات أحد طرفي المضاربة، المالك أو العامل، ماذا سوف يتحقق؟ مش يصير. سبق وأن بين العلامة الطبطبائي ويبدو التسالم عليه أنه إذا مات أحد الطرفين بطلت المضاربة، مضاربة تبطل بالموت. ويبدو نحن تحدثنا هناك بأنه هذا قائم على أساس أمرين مشكوك فيهما. الأمر الأول أن المضاربة عقد جائز، والحقيقة السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير سيدنا. المضاربة عقد جائز أم عقد لازم؟ بحثناه وقلنا قد يكون جائزا وقد يكون لازما. إما أن يكون لازما كما نرى حسب اتفاق الطرفين، وإما حسب ما يرى صاحب العروة باشتراط ذلك ولو في عقد لازم آخر. الشيء الثاني أنهم قالوا المضاربة نوع من الوكالة، كأنه المالك يوكل العامل في التعامل مع أمواله، وبما أن الوكالة تبطل بالموت فالمضاربة أيضا تبطل بالموت كذلك. لكننا نشك في هذا أيضا، المضاربة عقد بذاته وليس وكالة. و صحيح كما يقول الشهيد المضاربة بدايتها وكالة ووديعة، وفي بعض الأحيان يكون غصب ضمان. صاحب كل عقد له فوائده، هذا عقد المضاربة له خصوصيات وفوائده، بس هو عقد واحد تتشعب فوائده وتتشعب أحكامه. إذن أما أن يبطل بالموت، لماذا يبطل بالموت؟ لماذا نقول أن العقد يرثه الورثة كغير الأمور؟ لماذا؟ الورثة أساسا يرثون كل شيء مادي ومالي، يرثونه الحقوق المالية تورث، ما تركه الميت، والتعبير ما ترك موجود فهو لورثته. والقرآن أيضا عند آيات توحي بذلك أو نستفيد منها ذلك. فإذا عامل إجا ودخل في صفقة، فإما أن يكون هناك شرط بأنه نحن ما نتعامل مع الورثة، العامل يقول أنا ما أتعامل مع ورثتك إذا مت تخلصت المضاربة، والعكس كذلك خوش، هذا حسب شرطهم. وإما يشترط الاستمرار لمدة معينة لسنة سنتين إلى أن تتحقق الفوائد وإلى أن تنض العروض وما أشبه، فعلى شرطهما. أو اعتمد على العرف، فنحن نذهب إلى العرف. ما هو المتعارف؟ هل المضارب إذا مات العامل أو المالك أحدهما مات المضاربة بطلت أو ما بطلت؟ نرجع إلى العرف الذي اعتمد عليه. فإذا بطلان المضاربة ليس أمرا مؤكدا، قد تكون المضاربة باطلة بعد الموت وقد لا تكون حسب توافقهما. والآن أكو نوع آخر، أنه الاستثمارات، شركات الاستثمارية تنتقل العقود من شخص إلى آخر، يعني حتى مو إلى الورثة وإنما إلى أطراف أخرى باعتبار شخصيات حقوقية، شركة قابضة تأخذ فلوس وهذه الفلوس تتعامل معها وبعدين تعطي هذا وذاك. هاي بالنسبة إلى الموت. ومثل الموت ما يشبهه مثل الجنون والإغماء والسفة والحجر وما أشبه. هنا أنا بحث عندنا، أنا يبدو لي لازم أن أقدم مقدمة ذات أهمية. كما في الكلام كذلك في العمل، القرائن تتحكم في الموضوع. هذا في الكلام نسميه قرينة، قرائن حالية أو مقالية. في العمل بنسمي قرائن، يقول مناسبة الحكم والموضوع. هسه شلون؟ إذا في الواحد رافع كمه يقول أريد ماي، هذا يريد ماي حتى يتوضأ. واحد قاعد طعام يقول أريد ماي، يريد ماي حتى يأكل. واحد رايح بالحديقة يقول جيبوا لي ماي حتى يسخن الحديقة. واحد يقول عندي عملية، يقول شنو؟ إذا هو عسكري عملية عسكرية، إذا هو بالبنك يعني عملية تجارية، إذا هو بالمستشفى يعني عملية جراحية. كلمة عملية تفهم من خلال الإطار اللي فيه. كذلك فيما يرتبط بالحكم والموضوع، هذه كلمة الفقهاء يبينوها، ولكن أنا لم أجد بحثا مفصلا حول هذه الكلمة، وهي كلمة مهمة، مناسبة الحكم والموضوع. مناسبة الحكم والموضوع، هذا الحكم يتناسب مع أي موضوع؟ يعني نوع الموضوع، نوع الحكم شلون؟ مثل باب المثل، أنا ما أريد أضرب أمثلة ودوخ في الأمثلة، نجيب على موضوعنا. موضوعنا القرآن الكريم يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب هنا واضح القرآن السفيه بيأخذ فلوس، بس لازم نفهم المناسبة. المناسبة أن هذا السفيه اللي يتصرف في المال تصرف غير لائق. إذا افترضنا أن سفيها في السياسة هو سياسي ولكن سفيه بالسياسة، يومية يتحالف ويا واحد ويختلف ويا واحد وما عنده حظ، بس بالأموال دقيق ما يفوته فلس وفلسين، هذا ما له علاقة بذاك. ذاك سفيهن في جانب، ولكن في هذا الجانب نبيه مو سفيه. طيب والقرآن يقول قيام، يعني شنو قيام؟ يعني نظام المال، نظام الاجتماعي. المال صحيح إلى علاقة شخصية بيه، هذا مالي مال فلان، بس في نفس الوقت المال إلى علاقة بالمجتمع لأنه هو يدير الاقتصاد. المال عمود الاقتصاد. فالقرآن الكريم لما يقول قياما فنفهم الذي يؤثر على الحالة الاقتصادية. يعني فد واحد مثلا يروح ليشتري كيلو لحم، هو كيلو لحم 10 يشتري ب50، هذا يخرب الاقتصاد، الاقتصاد يخرب في البلد. فهذا السفيه إذا دخل في البال يعني خرب قيام الناس، قيامه هو الاقتصاد المجتمع. فمن هذا نفهم أنه معنى السفاه ودرجة السفاهة، بعض الأحيان درجة السفاهة ما توصل لها درجة، بدرجة أقل، وربما لا بدرجة أكثر. لما صار بدرجة أكثر هذا مو سفي، هذا يصير مراهق للجنون. سفاهته قريبة من الجنون، مو فقط سفي، وهذا يختلف حكم ماله. هذا لازم ندقق في الأمور. أساسا الذي نعرفه عقلا وشرعا وكل القوانين والأعراف تدل عليه أن الإنسان مسؤول عن فعله، والإنسان لازم لكي يكون مسؤولا يكون عنده صلاحية. الصلاحية يعني شنو؟ يعني فد واحد صلاحية ما عنده للتصرف. ليش صلاحية ما عنده؟ صاير كريبير في السن وصاير زهايمر وياه، وهذا خرافة صاير وهذا حد أولاده ما يخلوه. حتى الآن عندهم في العشائر عرف بأنه إذا شيخ العشيرة صارت عنده مسائل مرضية أو عقلية أو كذا يمنعون الناس عنه بعد، يحجبونه عن الناس لأن صلاحية ما عنده، لأنه قرنت الصلاحية والمسؤولية ببعضهم البعض. المجنون ما عنده صلاحية مثل ميت، المغمى عليه بغيبوبة طويلة ما عنده صلاحية، باعتبار الغيبوبة تفقد الإنسان بعد، ما عنده إرادة. وأنا ألحق بهما الغيبة التي لا يرجى عودته منها، هذا أيضا صلاحية تفقد. وكذلك أقول الإكراه الذي لا يرجى، يعني مثلا الدولة منعت تصرف هذا الإنسان بأمواله، مو من باب الحجر ومن باب الكذا، من باب عقاب سياسي، عقاب سياسي إلى أنه ما لك حق تصرف. أفقد النظام السياسي القائم أفقد صلاحية هذا الإنسان أو ما أشبه. المهم لازم نربط بين الحكم والموضوع. الموضوع لما يقول فد واحد يخرب الاقتصاد لازم نشوف شنو اللي يخرب الاقتصاد. وأنا أستفيد من آية في سورة الفرقان، ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قوام. هذه كلمة القوام كلمة مهمة، قوام هنا مع قيام في سورة المائدة، نحن نربطهم بهم. قوام يعني واحد يصرف قد يعطي، يعطي بمقدار الحاجة، بمقدار يمشي الشغل، لأن الفلوس إنما إجت من أجل تقضية الحوائج. فإذا فد واحد أسرف أعطى أكثر أو أعطى أقل فمعناته هذا خرب الوضع. فمن صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هاي الصفة أنه عطاءهم يكون محدود بالحاجة، قوام ما يقيم الأمر، ما يقيم أودهم فيما يرتبط بهم، ما يقيم حاجاتهم إلى آخره، قوام. هناك قيام، هناك قوام. وكلمة القوام والقيام وما أشبه مثل أن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هاي كلمات يجب أن احنا نربطها ببعضها حتى نفهم النظام الاجتماعي، النظام السياسي، النظام الديني مرتبط بالكعبة المشرفة. كما يقول الحديث الشريف جعل الله الكعبة أمانا لأهل الأرض فإذا هدمت لم يناظروا أو لم تناظروا، يعني الإنسان ما يعطيكم نظرة، الله ما يعطيكم نظرة، ما يعطيكم مهلة بعد، مهلة تتأخذ من عندكم، هذا أمان لأهل الأرض. نعود ونقول هل المناسبة بين الحكم والموضوع مهم في هذه الأمور وفي أمور مشابهة، لأن هذه الأمور عقلية واضحة أنه الجنون يخرب صلاحية، سفه كذلك. طبعا فلس والكذا بحث يأتي. لذلك السيد يقول رضوان الله تعالى عليه تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر، وهذا حديث انتهى. احنا نحن نقول بلى تبطل المضاربة الطبيعية هكذا، بس إذا العرف يرى المضاربة إلى مدة إلى أجل معين مما أكده صاحب العروة نفسه، صاحب الشرائع لم يقبل المضاربة إلى أجل، ولكن صاحب العروة قبل المضاربة بأجل حسب الشرط، الأجل ما انتهى. وما يصير هذا التاجر معطي فلوس إلى هذا الإنسان، هذا رايح بالشركة نص العمل مات أو صار سفيه أو مجنون، لازم أكو واحد آخر يقوم مقامه، وإلى هذا التاجر شو يسوي؟ هو ما يقدر يسوي شيء، لازم أكو وضع معين اللي يجعل هذا الإنسان، أو العكس، واحد عامل والمالك أعطاه فلوس، المالك مات، العامل شو يسوي بنص الفلوس وقت وقت العمل؟ لذلك كثير من المذاهب الإسلامية غير جماعتنا أنا شفت تعليقاتهم يقول إذا المالك مات والعامل بعد شغله بالمضاربة يؤذن له باستمرار المضاربة إلى أن يحول العروض إلى نقود، وهذا كلام معقول لأنه هذا عملا شو لازم يسوي في هذا؟ كل شيء يتوقف والناس يتضررون. على أي حال هذا محضر آخر. أو الجنون
نفس الشيء أو الإغماء نفس الشيء. فبناء على ذلك سيد عندي هنا ملاحظة يقول الجنون مو بس نسمي هذا مجنون بعد خلص المضاربة انتهت، قد يمكن الجنون أدواري، يصير عنده لحظات جنون، أو الغيبوبة والإغماء صاير والدور مستشفى يسوي العملية أعطوه مخدر خدره بالساعة ساعتين وبعدين كل شيء رجع بمكانه، فهذا احنا نعتبر مضارباته واعماله كلها بطلت، وهذا صعب يعني. الاغماء والجنون لابد ان يضاف اليهما، الاغماء الدائم او الاغماء الذي يؤثر على المضاربه، وكذلك الجنون الذي يؤثر على المضاربه. اما اذا ما يؤثر على المضاربه هو ذاك مجنون في فترات معينة، بس الوكيل ماله والمضارب ماله والعامل ده يشتغلون في التجارات كذا، أو حتى السجون الغيبوبة بالسجن سجنه بس هو نظامه متكامل والناس يشتغلون، هو أعطى وكالة والناس ده يشتغلون، إلى أن يكون السجن بالنسبة إلى كالموت، ذاك بحث آخر. وظاهرهم، هذا تعليق السيد الطبطبائي على كلمات الفقهاء، وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا دائم أو مؤقت، وكذا الإغماء بين قصر مدته أو طولها. قالوا ماكو فرق، إغماء شوية فالسبات صار عنده اختربت المضاربة، يعني ظاهر كلامهم، طبعا هذا ظاهر ما مراد من عندهم يقينا، فإن كان إجماعا آمنا وسلمنا، وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان. شو السيد مؤدب بالنسبة للفقهاء، مو مرة واحد يقول لا، يقول إجماع نقبل به، ولكن إذا ما كان إجماع نحن نقول ممكن بعدم البطلان في من في الأدواري وفي الإخمار القصير المدة. فإذا سألني السيد، هذا موضوع حديث، إذا سألني السيد مولانا الأدواري شقد والإغماء القصير شقد، يمكن السيد يجاوب يقول حسب وضع المضاربة وحسب وضع الشخص، بعد هنا مناسبة الحكم والموضوع أنت امشوا عليه. يعني إذا إغماء صار، نفترض هذا وقت المعاملات صفقات ولازم هو يشرف على الصفقات، صار عنده إغماء أسبوع أسبوعين دخل في غيبوبة خلاص خربت، أما لا إغماء براح العملية سوى طلع من العملية ما في إشكال، وكذلك الجنون. فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما. نعم حالة الجنون احنا ما ناخذ كلامه، اخذ ما وهب سقط ما وجب، هذا الله اخذ من عنده صلاحيته عشزه، وكذلك الغيبوبة. واما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة الى تجديد العقد. بعض الفقهاء انا شفت مذاهب الاخرى كأنه يقولون اذا هذا أغمي عليه ثم أفاق من غيبوبته وإغمائه عليه أن يجدد العهد، يتصل بهذا وذاك يقول أنا سأصل الزين، بس السيد يقول ما يحتاج. لماذا لا يحتاج؟ لأن العقد لم يبطل، إذا قلنا العقد بطل يحتاج إلى تجديد، أما ما دام العقد لم يبطل فلماذا التجديد؟ سواء كان في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما. السفه نفس المشكلة عندنا، هذا صار سفيه، لأن السفيه ممنوع عن التصرف كالمجنون، لا فرق بذلك. وهنا الحديث حول السفه أيضا تحدث. السفه افترضنا هذا المالك صار سفيه بعدما كان رشيدا، رشيد سديد حكيم ثم أصبح سفيها بسبب من الأسباب، الآن لأصبح سفيها بس العقد عقد،
إذا كان الاستمرار العقد محتاجا إلى إذنه، محتاجا إلى إشرافه، نحن مع السيد نقول أن العقد باطل، إلا إذا كانت العقد في مدة بحث آخر لك. ليش؟ يعني بعض الأحيان، وهذا سبق وأن بينه السيد، بعض الأحيان واحد يسوي مضاربة مالك، بس يقول للعامل أنت كل شيء تسويه أخير شيء لازم تأخذ توقيع من عندي تستشيرني، أنا لازم أعطي شيكات وأنت تروح تتصرف. إذا أكو نوع من الرقابة من قبل المالك على عقود العامل وأصبح المالك سفيها، فالعقد شو يصير؟ العقد يتوقف، يصير باطل. أما في حالات لا، هذا عقد وعادة يروح المالك يروح على شغلات أخرى، وكل هذا وكفله وفي قوانين وخلص راح، هذا صار سفيه مثل ما صار نام، مثل ما أغمي عليه. إذا صار به شيء اللي ما يأثر على استمرارية العقد، فلماذا نقول العقد باطل؟ هذا سؤال. والكلام أيضا يأتي في العامل. العامل صار سفيه، العامل صار سفيه، طبعا معاملاته يجب أن تخضع للدقة. إذا افترضنا أن العامل صار سفيها ولكن المالك منذ البداية كان قد رتب أموره وقال للعامل ما تشتغل شيء، ما تخطو خطوة إلا تستشيرني تحت إشرافي، خلص السفيه، هو مجرد أداة، مجرد أداة. لذلك بعض الفقهاء قالوا ليس استفاهته في العامل مبطلة، نحن نقول مبطلة لأنه يتعامل في يتصرف في المال، وتصرف في المال كما لا يجوز له أن يتصرف في ماله كذلك لا يجوز له أن يتصرف في مال الآخرين، لكن بهالمقدار. هاي مناسبة الحكم والموضوع. قال بعضهم أنه واحد الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، تفسيره هو أموالكم يعني أموالهم، فالسفيه لا يجوز له أن يتصرف في ماله لكن يجوز له أن يتصرف في مال الآخرين، وهذا تفسير غريب لأنه القرآن يقول أموالكم، معناته شو الدقة في القرآن؟ الدقة في القرآن أموالكم لما يقول يعني سواء كان مختصا بالسفيه أو مالا آخر يرتبط به، كل ما يرتبط بالمال هذا السفيه ممنوع من التصرف فيه، والقرآن واضح في هذا. ثم مناسبة الحكم والموضوع أم الشكل باعتبار السفيه لا يجوز له، أو العامل أو أما إذا العامل أو المال صار محجورين من التصرف، الحجر إذا كان على العامل من الحجر بسبب الفلس مو بسبب السفه، ما عنده فلوس الحاكم حجر عليه، هو حجر عليه وحجر على ماله، أما هو شخص ما محجور عليه، خليه يشتغل، خليه يحصل فلوس يمكن يعطي الناس أموالهم، ليش يسوي؟ المالك كذلك إذا صار مفلس وحجر عليه قانونا، فلماذا التصرف في المال غلط؟ التصرف في المال يكون صحيح لكن هالمرة بإجازة الغرماء أو بإجازة حاكم الشرع، يكون ضمن إجازة ذاك. وصار ربح، الربح علما هناك قولان، بعض قالوا الربح يرجع للغرماء، الربح يدخل، وكل ربح مجدد من قبل للمالك أو العامل، ماكو فرق في هذا، هذا يدخل في إطار الربح السابق، الأموال السابقة. وبعض الفقهاء قالوا لا، إنما الربح المجدد ما له علاقة بالسابق، وأنا أميل إلى هذا الرأي ويميل إليه بعض المعلقين. والسبب في ذلك أنا أقول أنه عندنا إحنا القاضي لما حكم قال إلى هنا، يعني أوقف. الآن أكو قوانين في البنوك تعلن إفلاسها، يوم الإعلان الإفلاس ذاك اليوم هو اليوم المحدد بين قبل وبعده يفصل، ثم المعاملات اللي بعدين أو معاملات اللي تكون هذا بحث آخر. يعني البنك نفترض كان هناك رجال في البنك اشتغلوا وحصلوا أموال، هذا فرق. على حال، لكن بعض الفقهاء اللي قالوا ما يصير، قالوا أن هذا دليل على أنه علة العلة ليش حجرنا عليه؟ لأنه مديون، ما دام مديون فكل ما اشتغل منا أنا وجايها لازم يعطيه للدائنين، يعني هذا إلى آخر عمره مطلوب. قوانين الحديثة يقول لا، إذا حجر عليه خلص بعد ديونه أسقطت بعد الحجر. هذا بحث الفقهاء يختلفون في هذا اختلافا واسعا، والعامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح إلا مع إجازة الغرماء. بعد بحث آخر إن شاء الله في المستقبل. صلى الله على محمد وآله.